أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في كتاب الفقه للشيخ ابن عثيمين المسمى الشرح الممتع رحمة الله عليه، وهو كتاب ممتع حقا. ونحن كنا نتكلم وما زلنا عن الزكاة في الدين. إذا كان لك دين على الآخرين كيف تكون الزكاة؟ وإذا كان عليك دين كيف تكون الزكاة؟ ولذلك قال رحمه الله: من كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو على فقير أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذا المذهب. سمعنا بالأمس أنه المذهب يجب عليك إخراج الزكاة لما مضى ولو 10 سنوات أو 20 سنة. ولذلك قال: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. وهذه فيها أقوال. هذا هو القول الأول. القول الثاني: إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي 20 سنة، وكذلك لو لم يبقى إلا شهر واحد على تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه. لكن إن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. القول الثالث: لا زكاة في الدين مطلقا، سواء كان على غني أو فقير، لأن الدين في ذمة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك. القول الرابع: أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة، كالدين على الفقير فيحتمل أن يجده وإن كان لا يؤمل وجوده كالضائع والمنسي والضال فلا زكاة فيه. لكن الأقوال 4، نحن نريد الراجح. ما هو الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالدليل؟ يقول أن الصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل. إذا كان على معنى باذل يعني أنا مستعد أدفع لك، على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين. إن شاء أدى زكاته مع ماله، وإن شاء أجله، لأن هذا رخصة والثاني فضيلة وإسراع وإبراء في الذمة. هذا إذا كان على غني. إذا كان على غني كيف يكون؟ يخرجه إذا قبضه، ويخرجه تجب الزكاة في كل سنة. أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات، لأنه عاجز عنه. لكن إذا كان الدين على مماطل أو معسر نقول يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ولو بقي عنده سنوات كثيرة. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وأحفاده رحمهم الله. ما هو القول؟ إن كان على غني باذل يخرجه كل سنة إذا قبضه، أما إذا كان على مماطل فيخرجه مرة واحدة ولو بقي 20 سنة. هذه الفتوى لمحمد بن عبد الوهاب، وهو مذهب الإمام مالك، وهو الراجح. طيب، عندنا قلنا لو أن إنسان عنده مال ونسي هذا المال، له حساب في البنك لكن نسي هذا الحساب وفيه مال، وبعد 5 سنوات ذكر هذا المبلغ ثم ذكره، هل فيه زكاة؟ نسيه، نسي هذا، يقول هذا يزكيه سنة واحدة، سنة واحدة إذا عثر عليه. أيضا لو أن إنسان سرق منه مال وبقي يطالب في المحاكم الشرعية 10 سنوات ورجع عليه هذا المال، هل يزكيه لهذه 10 كلها؟ لسنة واحدة. فاتفقنا على أن الدين إذا كان على مماطل أو معسر أن فيه الزكاة لمرة واحدة فقط. لكن البارح تكلمنا عن الذي عليه دين، الذي عليه دين هل يزكي أو لا يزكي؟ يعني إنسان عليه دين وعنده مال، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه؟ هذا يقول المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، لا زكاة. هذا المذهب عند الحنابلة أن الذي عليه دين لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. وهذا أيضا هو المشهور من المذهب الحنبلي رحمه الله كما قال: لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا هو القول الأول، إذا كان عليه دين ينقص النصاب ما عليه زكاة. لكن هناك قول ثاني: ما فيه أثر للدين في الدين لوحده، لأنه يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق بالمال، ولذلك يقول لا أثر للدين في منع الزكاة إذا كان عنده نصاب يزكيه ولو كان عليه دين. طيب لو وإذا كان له عليه دين يخرج الزكاة ونحن نساعده. الإنسان إذا كان عليه دين يجوز أن يأخذ من الزكاة، يجوز أن يأخذ من الزكاة، فنحن نعطيه أيضا من الزكاة وهو يخرج زكاته. هذا هو القول الثاني، أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، يعني عكس الأول، عكس المذهب الأول. مذهب الحنابلة ماذا يقولون؟ يقول إذا كان عليه دين ينقص النصاب ما عليه زكاة. هذا عكس تماما، يقولون ما علينا من الدين ولا ننظر إلى الدين، هذا فيه الزكاة. لكن هناك قول آخر، قول ثالث، هل تذكرون القول الثالث؟ الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان الدين ينقص النصاب. الأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. ما هي الأموال الظاهرة؟ الحبوب، الثمار، الغنم، الإبل، البقر، هذه الأموال الظاهرة أمام الناس. لكن الأموال الباطنة عند الإنسان ما يعلمون عنها، الذهب والفضة والعروض، هذه إذا يقولوا الأموال الظاهرة فيها الزكاة ولو كان عليه دين، وأما الأموال الباطنة ليس فيها زكاة. لكن الشيخ رحمه الله يرجح الرأي الذي فيه قوة، يقول الزكاة واجبة مطلقا. طيب نقول عليه دين وعنده فلوس، يقول الشيخ أول سدد الدين وبعد ذلك أشوف هل بقي عندك شيء تخرج زكاة أخرج زكاة. أما تقول علي دين ولا أخرج الزكاة فلا. ولذا يقول الراجح أن الزكاة واجبة مطلقة، هذا الذي رجحه ابن عثيمين وهو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله. لكن القول الثاني في الأموال الظاهرة، التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، أيضا شيخ ابن عثيمين ابن سعدي رحمه الله رجح التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة. نعم، لكن الشيخ رحمه الله يقول الذي رجحه هو أبرأ للذمة والأحوط، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت زكاة صدقة من مال. طيب إذن عندنا أيضا يقول كفارة الدين، كفارة كدين، يعني كفارة كدين. ما هي الكفارة؟ إنسان عليه إطعام 60 مسكين أو عليه عتق رقبة أو ما إلى ذلك، هذه الكفارة. لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب، عند الحنابلة ما في زكاة، مثل الدين تماما. ولذلك قال: وكفارة كدين فلا زكاة عليه فيما عنده، لأن الكفارة كالدين، بل هي دين، لكن دين لمن الكفارة؟ لله عز وجل. هي الكفارة دين لله عز وجل. يعني مثلا إنسان عنده 300 صاع من الحبوب، 300 صاع فيها الزكاة، لكن أقل منها ما تجب فيها الزكاة، النصاب هو 300. عنده 300 صاع من الحبوب، لكن عليه إطعام 60 مسكينا، وإذا كان 60 مسكين يأخذ 30 صاع، يأخذ 30 صاع منها، لأن كل صاع لاثنين، كل صاع لاثنين، هذا ليس عليه زكاة، لأن عليه كفارة تنقص النصاب. موضوعنا الليلة يقول: إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، يعني هذا الكلام في المواشي، في المواشي صغار الإبل أو صغار الغنم أو صغار، يعني إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه. ونحن عرفنا النصاب، نصاب الغنم كم؟ 40 فيها شاه، نصاب الإبل 5، نعم نصاب الإبل 5، نصاب البقر 30، يعني 39 من الغنم ما فيها زكاة، 29 من البقر ما فيها زكاة، 4 من الإبل ما فيها زكاة، هذا هو النصاب. ولذلك قال: إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد، قال: في كل 40 شاه شاه، كل 40 شاه، والشاه تطلق على الماعز وعلى الضأن، الشاه تطلق على الماعز والضأن. لكن إن كانت هذه الصغار، هذه الصغار ما زالت تتغذى باللبن، يعني ما تأكل، ما فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة، ونحن اتفقنا على أن الزكاة تكون في السائمة، والسائمة هي التي ترعى، أيوة التي ترعى، لأن الله قال: فيه تسيمون، يعني ترعون. فإذا كانت الصغار كلها ترضع، إلى الآن ما أكلت العشب، هذه ما فيها زكاة، لكن إذا كانت تأكل العشب وهي صغار ينعقد حولها إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب وملكها انعقد. ولذلك نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة، لأن من أهل العلم من يشترط لانعقاد الحول فيما إذا ملك نصابا صغارا من حين ملكه أن يبلغ سنا يجزئ في الأضحية، لكن هذا قول مرجوح. القول الراجح ما ذكره المؤلف: إذا ملك 20 صغار ليست كبار، هذه أيضا فيها 40 فيها الزكاة. لكن أيضا يقول: إن نقص النصاب في بعض الحول، إن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول فلا زكاة لنقص النصاب. يعني النصاب عندك النصاب كامل 40، لكن نقص في أثناء الحول ينقطع، تحسب له إذا كمل نصاب تحسب له حولا آخر. يعني رجل عنده 200 درهم وفي أثناء الحول اشترى منها 5 دراهم فلا زكاة في الباقي، لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول. يعني مثلا لو قلنا إن زكاة النقود 1000 ريال وبقي عندك 1000 ريال لمدة 8 أشهر أو 9 أشهر وأخذت منه شيء، أخذت منه 100 ريال، نقص النصاب، ما في زكاة، انقطع الحول. طيب متى يبدأ الحول؟ إذا كملته 1000 ريال وزيادة. ولذا يقول إن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول فلا زكاة لنقص النصاب. أو باعه، يعني لو باع النصاب عنده هذه الغنم وباعها أو باع بعضها في أثناء الحول أيضا ينقطع الحول، لكن يستثنى من هذا عروض التجارة، لأن عروض التجارة هي بعضها ينمي بعض. الإنسان كلما يشتري سكر، يشتري حب، يشتري شاي، وكلما انتهى يشتري غيره، ولذا هذا بعضه ينمي بعض. عروض التجارة لوحدها، عروض التجارة حتى عروض التجارة لا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة منها، لأنها لا يمضي عليها الحول إلا وقد تغيرت، لكن الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا مضى عليها سنة ينظر ما هو الذي عنده في الدكان وكم قيمته ويخرج ربع العشر من هذا. ولذا إذا باع شيئا من النصاب أو نقص شيء من النصاب ينقطع الحول إلا في عروض التجارة. أيضا يقول لو أبدله بغير جنسه، أبدل هذا النصاب، يعني قال ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. يعني أبدل هذا النصاب الذي عنده بغير جنسه، لكن بشرط أنه لا يكون فرارا من الزكاة. يعني هذا النصاب موجود عنده 40 شاة، قبل أن يحول الحول بثلاثة أيام قال أنا لا أريد أن أخرج الزكاة، ذهب واشترى بقر أو أبدلها ببقر، أعطني 5 من البقر وأنا أعطيك 40 من الغنم. إذا كان فرار من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة، إذا لم يكن فرارا من الزكاة فإنه ليس عليه شيء. ولذلك قال أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. أو أبدله أو باعه، الظاهر المعنى واحد، أبدله أو باعه، لكن المؤلف رحمه الله قال باعه أو أبدله، يعني نجعل البيع بالنقد، باعه بالنقد والإبدال بغير النقد. يعني إذا باع 40 شاة بدراهم هذا بيع، إذا أبدل 40 شاة ب30 بقرة فهذا إبدال، وإلا فالبيع بدل كما قالوا في تعريف البيع مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما. أبدله بغير جنسه، أبدله بغير جنسه حقيقة أو حكما، مثاله إبدال جنس النصاب حقيقة، إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بسائمة البقر هل ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ينقطع الحول ما عليه زكاة، لأن الجنس هنا يختلف حقيقة، ويمكن أن يقال يختلف حكما أيضا، لأن الواجب في القضاء في البقر يختلف عن الغنم. أيضا إبدال جنس النصاب حكما، إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم فإن الحول لا ينقطع لأن الحكم يختلف. أيضا إذا أبدل ذهب بفضة، يعني كان عنده 20 دينار و20 دينار فيها الزكاة، وفي أثناء الحول باعها ب200 درهم، فظاهر كلام المؤلف أنه لا ينقطع الحول، لا ينقطع، لا ظاهر كلام المؤلف أن الحول ينقطع وليس لا ينقطع، لأن الذهب غير الفضة، بنص الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المهم يا إخوان إن المذهب مذهب الحنابلة إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول، إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول. لماذا؟ لأنهما في حكم الجنس الواحد، هذا هو رأي الحنابلة والمذهب المشهور عندهم. لأنها كلها يقولون عملة، عملة الذهب عملة والفضة عملة، ولا ينقطع الحول، إنما يستمر الحول، لأن بعضهما يكمل بعض. عندك ذهب وعندك أيضا فضة، بعضها يكمل بعض، لكن القول الراجح أنه لا يكمل بعضها الآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين. أيضا عروض التجارة تجب في قيمتها، فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهبا أو فضة بعروض تجارة. لماذا؟ لأن عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، فالذهب والفضة والعروض كلها تعتبر شيئا فشيئا. وكذا إذا أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد. لكنه قال ينقطع الحول إلا إذا كان فرارا من الزكاة، لا فرارا من الزكاة لا. ولذلك الإنسان يعاقب بضد قصده، لا فرارا، لا نافية للجنس، وفرارا مفعول لأجله، والمعنى أنه إذا كان بيع النصاب وتبديله بغير جنسه لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول، لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارب الله بأدنى الحيل. فالعبرة في الأفعال بالمقاصد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة الحيل، كل الحيل نعامله بضد قصده. يعني لو أن إنسان عنده نصاب من الغنم السائمة، فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا، ليه أبدلتها يا فلان؟ لئلا تلزمه الزكاة في السائمة، فهنا لا ينقطع الحول لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة. طيب يا إخوان، لو أن إنسان عنده دراهم كثيرة وأراد أن يشتري بها عقار يؤجره لئلا تجب عليه الزكاة، عنده ملايين، وقال كل سنة أنا أخرج زكاتها لكن أنا أريد أن أشتري عقارات وأؤجر هذه العقارات، والإنسان إذا العقارات ليس فيها زكاة لكن الأجرة إذا تكونت وحال عليها الحول فيها الزكاة، هذا إنسان قال أنا عندي أموال كثيرة أشتري عقارات لأجل ما أخرج الزكاة وأؤجر هذه العقارات، فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه لأنه أبدله بشيء بغير جنسه. لكن لا بد أن نقول إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا التبديل، فيقوم هذه العقارات كل سنة ويؤدي زكاتها، وإن كان الأصل أنه ليس فيها زكاة، لكن لأنه فار من الزكاة فنحن نعامله بضد قصده. نعم. هنا قال إن أبدله بجنسه بنى على الحول، لو أبدل النصاب بجنسه فإنه لا ينقطع الحول. مثال ذلك أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب، هل ينقطع الحول؟ لا ينقطع الحول، لأنها أبدلته بجنسه. ومثاله أيضا إنسان عنده 100 شاة استرالية أبدلها ب100 شاة نجدية، الحول لا ينقطع لأن الجنس واحد، الجنس واحد والحكم واحد. أما إذا اتفق في الجنس واختلف في الحكم فإنه ينقطع الحول. مثاله إذا أبدل شاة سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع الحول، لأن المال في الحقيقة اختلف، فالنصاب الأخير وهو عروض التجارة لا يراد به عين المال بل يراد به قيمته. ولذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف وإن أبدله بجنسه قيد وهو واتفق في الحكم بنى على الحول بأن كان عروضاً أو سائمة أو ماشية. لكن عندنا إخوان مسألة مهمة، ولأجل هذه المسألة اختلف الفقهاء في إيجاب الزكاة وعدمها. هل تجب الزكاة في عين المال أو تجب الزكاة في الذمة؟ الزكاة هل تجب في عين المال أو تجب في الذمة؟ الحنابلة أرادوا أن يجمعوها فقالوا تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذه اختلف العلماء فيها، العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها. لكن سؤالنا أولا، هل تجب الزكاة في عين المال؟ يعني هذا البقر الذي عندك أو هذه النقود التي عندك أو عروض التجارة التي عندك، أو أن لها أو أنها تجب في ذمتك فقط؟ أيوة، هذا فيه خلاف بين العلماء. لكن الحنابلة ماذا قالوا؟ تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولذا اختلف العلماء هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال. قال بعض العلماء إنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها بالمال إطلاقا. هذا قول، يعني ما هو دليلهم؟ يقولون لو تلف المال بعد وجوب الزكاة وجب على المرء أن يؤدي الزكاة. إذا تلف ماله، يعني وجبت الزكاة مثلا على هذه 40 من الغنم، ثم لم يخرج الزكاة بعد، وجاء مطر أو جاء سيل وأخذ هذه الأغنام وراحت كلها، هل نطالبه بالزكاة ولا لا نطالبه؟ نعم، هذا القول الأول، نطالبه بالزكاة. هناك قول آخر أيضا، قول آخر تجب الزكاة في عين المال، تجب الزكاة في عين المال، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة واجبة في عين المال وليست في الذمة. طيب، ما هو الحل إذا كان هؤلاء قالوا كذا وعندهم أدلة، وهؤلاء قالوا كذا وعندهم أدلة؟ الشيخ يقول كلا القولين فيها إشكال، كلا القولين الذي قال إنها في الذمة أو في عين المال فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول إننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه. لكن هذا خلاف الواقع، الإنسان يتصرف في ماله ولو وجبت عليه الزكاة. وإذا قلنا إنها واجبة في الذمة فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها. القول الذي مشى عليه المؤلف جامع بين المعنيين، ولها تعلق بالذمة، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. فالمؤلف رحمه الله قال إنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، الإنسان في ذمته مطالب بها، لكن هي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. لكن يستثنى شيء واحد. ما هو الذي يستثنى؟ عروض التجارة. عروض التجارة لا تجب في عينها وإنما تجب في قيمتها، لأن عروض التجارة يا أخوان هي أهم الأمور، لأنها تنمو بسرعة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن 19 الرزق في التجارة ولو شيء يسير. ولذا عروض التجارة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها. يعني لو أخرج زكاة العروض، لو أخرج زكاة العروض منها هل تجزئه؟ لا، لأن العروض مختلفة. العروض التي عندك في الدكان ليست عرض واحد، وإنما هي عروض مختلفة. لكن لو أنه عرض واحد مثل القمح أو الرز أو لا، ممكن تخرج منه. لكن عروض التجارة تختلف، قد تكون سكر، قد تكون قمح، قد يكون رز، قد يكون أشياء كثيرة، ولذلك تكون الزكاة في قيمتها. ولذلك صاحب الدكان لا يخرج من عينها، وإنما يخرج من قيمتها. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: الصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة، لكن رأي الحنابلة رحمهم الله الذي فيه يقولون تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال. إذا حال الحول يجوز لك أن تبيع المال، لكن الزكاة تبقى في ذمتك. هذا معنى كلامهم، أنها لها تعلق بالذمة، يعني يجوز لك أنك تتصرف في مالك وتبيعه، لكن الزكاة واجبة في ذمتك. أيضا يجوز أن يهب ماله، يتصدق بماله، ولذا قالوا لها تعلق بالذمة. لكن هذه المسألة لها تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة بالرجب من الذين جمعوا قواعد، جمع قواعد كثيرة في المعاملات، وفيها فوائد عظيمة. يقول: ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد أوضحها. لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة، السنة الأولى، لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب. فإذا كان عند الإنسان 40 شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب، لأن الزكاة واجبة في عين المال. أما إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة. وقد ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف، من أرادها فليراجعها. لكن هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء؟ يعني هل يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها؟ هنا قال الشيخ رحمه الله المؤلف: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه وهو في ذمة المدين. وأيضاً تجب في المال الضائع إذا وجده، وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا. فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها. لكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. الوجوب لا يشترط، لكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. ولذلك قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، يعني إذا وجبت عليك لو المال كله تلف فإنك تخرج زكاته. ولذلك قال: إمكان الأداء ولا بقاء المال. لكن ما هو القول الراجح؟ نحن نريد أن نأخذ خلاصة قول راجح: إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. ما معنى تعدى أو فرط؟ ما معنى تعدى في الزكاة أو فرط؟ يعني أيوة، تعدى فيها يعني يعني مثلا أهملها فرط في المحافظة عليها. ولذا إذا كان تعدى أو فرط إذا تعدى أو فرط ضمن، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن الزكاة. إلى هنا نقف، وإن شاء الله يوم السبت نتكلم عن المسألة الجديدة. يقول: والزكاة كالدين في التركة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.